الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثالث من شرح باب صلاة التطوع من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولازلنا في أحكام صلاة الوتر. قال رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى سبح. يقرأ من أراد أن يوتر بثلاث ركعات في الأولى، أي في الركعة الأولى، بسبح أي بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية أي وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد أي بسورة قل هو الله أحد، عفوا بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بالإخلاص أي ويقرأ في الركعة الثالثة من الوتر بسورة الإخلاص أي بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. ودليله ما روى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. خلاف العلماء، القول الأول قالوا يستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وبهذا القول أخذ أبو حنيفة والإمام أحمد وهو الراجح. القول الثاني قال الشافعي: يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، وهو قول مالك في الوتر. وفي الشفع مالك رحمه الله يقول: لم يبلغني فيه شيء معلوم. إذن عند مالك في الشفع ليس فيه شيء، بخلاف الإمام أبو حنيفة وأحمد. فالشفع سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون. مالك يقول: لم يبلغني فيه شيء معلوم، لم يبلغني فيه شيء معلوم. وروي عن أحمد أنه سئل يقرأ بالمعوذتين في الوتر، قال: ولما لا يقرأ؟ يعني لو قرأ لا بأس، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الذي ذكرناه. ويروى نفس حديث أبي من حديث عائشة عند ابن ماجه، لكن الحديث ضعيف، فيه زيادة والمعوذتين، وهذا الذي استدل به الشافعي. يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، والحديث ضعيف، والراجح هو القول الأول لحديث أبي الذي ذكرناه. وحديث عائشة كما قلنا هو ضعيف بزيادة المعوذتين. عن زادان أن علي بن أبي طالب كان يوتر إنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت وقل هو الله أحد والأمر واسع. هذا الأثر أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقنت فيها بعد الركوع. شرع المصنف رحمه الله في أحكام القنوت، قال: ويقنت فيها أي في الركعة الثالثة. قوله بعد الركوع هذا ندباً، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية أنس في البخاري ومسلم ومن رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع. وإن قنت بعد القراءة فلا بأس، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف العلماء، القول الأول قالوا يقنت بعد الركوع، وهذا روي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن غير واحد من الصحابة، وهو قول الشافعي وأحمد. وذكرنا الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس في البخاري ومسلم. القول الثاني أنه يقنت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول أيوب السختياني وهذا هو الراجح، لأن الأمرين قد ورد وصح فيها الأحاديث والآثار. لما روى عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. وسئل أنس، هذا أخرجه البخاري، وسئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو أقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. رواه البخاري. إذن ثبت القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. القول الثالث: قال مالك وأبو حنيفة: يقنت قبل الركوع. روي ذلك عن أبي وابن مسعود وغير واحد من الصحابة والتابعين، ويستدلون بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، وذكرنا الأحاديث لكن هناك بعض الأحاديث فيها ضعف، مثل حديث أبي وحديث ابن مسعود، لكن ثبت القنوت من حديث أنس في البخاري الذي ذكرناه قبل قليل. أما الآثار عن الصحابة، فمن كان يقنت قبل الركوع؟ الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذه الآثار أخرجها ابن المنذر وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، كذلك وابن خزيمة، وبعض الصحابة قنت قبل الركوع. إذن الخلفاء الأربعة قنتوا بعد الركوع، وبعض الصحابة قنت قبل الركوع، مثل البراء وابن عباس وأنس. وهذه الآثار أخرجها ابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد الرزاق وغيرهم إذن ثبت القنوت قبل الركوع وبعد الركوع، لكن يعني بعد الركوع أكثر، بعد الركوع من حيث الأحاديث والآثار هي أكثر من قبل الركوع. ثم شرع المصنف رحمه الله فيما يقال في القنوت، قال رحمه الله: ويقول جهرا في قنوته: اللهم اهدني في من هديت. أصل الهداية الدلالة، والهداية من الله التوفيق والإرشاد، يعني اللهم اهدني يعني أرشدني ووفقني في من هديت، في جملة من هديت من الناس، وعافني في من عافيت، عافيت من الأسقام والبلايا. والمعافاة عامة، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، يعني اجعلني في جملة من اعتنيت بهم. وبارك لنا فيما أعطيت، يعني فيما أنعمت وأعطيتنا، اجعل البركة فيها. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث الحسن بن علي قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وهذا الحديث ابن حبان يتكلم في الحديث ويقول: لم ترد في قنوت الوتر، والراجح ثبوتها والله أعلم. ثم يقول: وليس فيه ولا يعز من عاديت. لفظة ولا يعز من عاديت رواها البيهقي، ومن حيث الإسناد هي ضعيفة. وزيادة وصلى الله على محمد رواها النسائي في سننه، وهي ضعيفة، هي ضعيفة. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. هذا كله إظهار للعجز والانقطاع لله سبحانه وتعالى. لا نحصي، يعني لا نطيق ولا نبلغ ولا ننتهي، ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا فيه اعتراف بالعجز عن الثناء، ورد المحيط بعلمه بكل شيء تفصيلا وجملة. وكما قلنا هذا ورد عن علي رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر قنوته، في آخر قنوته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذا رواه الخمسة من حديث علي، والحديث صحيح، والحديث صحيح. اللهم صل على محمد لحديث الحسن الذي السابق، وزيادة الصلاة على النبي في حديث الحسن ضعيفة، لكن ورد عن عمر كما أخرجه الترمذي: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. هذا الأثر إسناده صحيح، إسناده صحيح. قال زاد في: وعلى آل محمد، يعني تصلي على النبي وعلى آل النبي صلى الله على الجميع ورضي الله عن الجميع. ويمسح وجهه بيديه، إذا فرغ من الدعاء سواء في القنوت داخل الصلاة أو خارج الصلاة، قالوا لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي، والحديث ضعيف. فعلى هذا مسح الوجه باليدين لا يصح، لأن الحديث في هذا ضعيف. والإمام يقول: اللهم اهدنا، والمنفرد يقول: اللهم اهدني، اللهم اهدني. والمأموم يؤمن، المأموم يؤمن إذا سمع الإمام، إذا سمع الإمام. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.